بهذا النور والحكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من جوامع الكلم في القرآن الكريم. والآية الجامعة التي معنا في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى هي قول ربنا سبحانه وتعالى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. مشاهدي الكرام، هذه آية من كتاب الله عز وجل من سورة الشورى. اشتملت هذه الآية على 10 كلمات مستقلات، كل منها منفصلة عن التي قبلها، حكم برأسها. قال العلماء: ولا نظير لهذه الآية في القرآن الكريم كله سوى آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فإن آية الكرسي أيضا 10 فصول كآية الشورى تماما. فهذه الآية من جوامع الكلم لأنها آية واحدة، ومع ذلك اشتملت على 10 كلمات مستقلات، كل كلمة منها قائمة بذاتها منفصلة عن التي قبلها. وهذه الآية متعلقة بما قبلها، وهو قول الله تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. ثم قال تعالى: فلذلك فادعوا. اسم الإشارة ذلك يصلح أن يعود إلى الدين الذي ذكره الله تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. والدين الذي شرعه الله تبارك وتعالى للأنبياء أجمعين هو دين الإسلام، كما قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقال سبحانه: ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد صرح هؤلاء الخمسة المذكورون في هذه الآية من أولي العزم من الرسل وغيرهم من المرسلين بأن دينهم هو الإسلام. قال الله تبارك وتعالى عن نوح عليه السلام: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فصرح نوح عليه السلام وهو أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض أنه أمر أن يكون من المسلمين، وصرح بذلك خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى في القرآن الكريم على لسانه: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. وإبراهيم الخليل أبو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال الله تعالى عنه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وموسى عليه السلام قال لقومه: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا. وقال الله تعالى حكاية عن عيسى بن مريم عليه السلام: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. هذا هو الدين الذي يقول الله تعالى فيه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وهو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، والذي أوحينا إليك يا نبينا محمد خاتم النبيين، وما وصينا به من بينكما، وما وصينا بإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين وهو الإسلام. وهذا الإسلام لبه وأساسه وجوهره أفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. ولذلك اتفق جميع المرسلين في دعوة أقوامهم على كلمة قالها كل واحد منهم، وهي: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فقوله تعالى: شرع لكم من الدين، أي الإسلام، ثم يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: فلذلك، أي فلذلك الدين الذي شرعه الله تبارك وتعالى لك ولإخوانك من النبيين والمرسلين، فلذلك فادعوا. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن الدين الذي شرعه واحد، وأن الناس اختلفوا فيه، مع أن هذا الدين يقتضي الاتفاق لا الاختلاف. فلذلك الدين الذي شرعه الله لك ولإخوانك من المرسلين ابتداء بنوح وانتهاء بك: ادعوا الناس، ادعوا الناس، ادعوا إلى الدين، ادعوا إلى الدين. فإن الدعوة لا تكون إلا إلى الله أو إلى سبيل الله أو إلى دين الله سبحانه وتعالى. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعاني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فالدعوة يجب أن تكون إلى الله سبحانه وتعالى، يجب أن تكون إلى دين الله سبحانه وتعالى، يجب أن تكون إلى سبيل الله، وهي الطريق التي توصل إلى الله سبحانه وتعالى. فإن أصول الدعوة الثلاثة التي اتفقت عليها الرسل هي: الدعوة إلى الله، والدعوة إلى صراط الله المستقيم الذي وصل إليه، والدعوة إلى مال السالكين هذا الصراط بعد وصولهم إلى الله تبارك وتعالى. هذه أصول الدعوة الثلاثة التي قامت عليها دعوة الرسل كلهم: الدعوة إلى الله، وإلى الطريق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى وهي الصراط المستقيم التي كما عبر الله في القرآن الكريم، ثم بيان المدعوين ما لهم عند الله إذا استجابوا لدعوة الرسل وسلكوا الطريق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن قول الله تعالى: فلذلك فادعوا، بعد قوله شرع لكم من الدين أن أقيموا الدين، فلذلك الدين الذي شرعه الله لك يا نبينا ولكل من سبقك من النبيين، فلتكن دعوتك، لتكن دعوتك إلى دين الله عز وجل. ويحتمل أن يكون المعنى فلأجل ما ذكر من الفرقة والشك المريب أدعو الناس إلى إقامة الدين للقضاء على الخلاف. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. فلذلك التفرق الذي وقع الناس فيه بالرغم أن الدعاة الأنبياء جميعا دعوهم إلى دين الله، أدعو الناس إلى دين الله حتى يجتمعوا، فلا يجمع الناس شيء مثل توحيد الله عز وجل، ولا يجمع الناس شيء مثل الاتفاق على دين الله الواحد الذي شرعه الله تبارك وتعالى لجميع الأنبياء والمرسلين. كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، فلا يجمعهم شيء مثل الدعوة إلى دين الله والدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فلأجل ما ذكر من الفرقة والشك المريب أدعو الناس يا نبينا إلى أن يقيموا دين الله للقضاء على هذا الخلاف وتلك الفرقة. فإن الدعوة إلى دين الله سبحانه هي التي تزيل الخلاف والفرقة وتجمع شمل الأمة، كما فعلت الدعوة في أول عهدها بالأوس والخزرج. لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم والعرب قبائل متفرقة متناحرة متحاربة بينها من العداوة والبغضاء الشيء الكثير، ولم يكن بين قبيلتين من العداوة والبغضاء والحروب مثل ما كان بين الأوس والخزرج سكان المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها. فلما جاء الله بالإسلام وبعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام وشرح صدورهم لقبول الدين واتباع الرسول على ما جاء به ودعا إليه من عبادة الله وحده، جمعتهم هذه الدعوة، جمعهم الدين، وحدهم الإسلام، وجمع كلماتهم وجمع شملهم ووحد صفهم، وكانوا جميعا أنصارا، أنصار الله ورسوله وأنصار دينه، بعدما كانوا أوسا وخزرج متحاربين متعادين متباغضين. لما جاءت الدعوة وقبلوها جمعتهم الدعوة ووحد صفهم وألف الله بسبب الدعوة بين قلوبهم، وامتن عليهم بذلك فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء قبل أن يجيئكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أن تبلغكم الدعوة إلى دين الله، إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الدعوة حين تكون إلى الله وإلى الله وحده، الدعوة حين تكون إلى سبيل الله، الدعوة حين تكون إلى دين الله عز وجل، هذه الدعوة الواحدة تجمع الأمة فتكون أمة واحدة وتقضي على الخلاف والنزاع والفرقة الحاصلة بين الناس بسبب اختلاف مناهج الدعاة، بسبب اختلاف مناهج الدعاة يختلف الناس ويتفرقوا. أما إذا اجتمع الدعاة على منهاج النبوة وعلى الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بركة هذا المنهاج أنه يجمع الشمل ويوحد الصف ويؤلف بين القلوب. ولذلك لما امتن الله تبارك وتعالى على الأوس والخزرج بنعمة التأليف بين قلوبهم أمر بعد ذلك أيضا بالدعوة إلى دين الله، قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالدعوة هي التي تجمع الشمل وتوحد الصف، والدعوة بعد جمع الشمل أيضا هي عوامل الثبات، ثبات المؤمنين على الجمع وعلى الكلمة الواحدة والصف الواحد بإذن الله عز وجل. فلذلك فادعوا، هذه أول كلمة في هذه الآية. ثم قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم واستقم كما أمرت، وهذا أمر له وحده صلى الله عليه وسلم، وقد توجه الله تبارك وتعالى بهذا الأمر إلى نبيه ومن معه، فقال في سورة هود فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ففي سورة هود وجه الخطاب إلى النبي وأتباعه، في هذه الآية وجه الخطاب إليه وحده، في سورة فصلت وجه الخطاب إليهم وحدهم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. فأمر الله تبارك وتعالى رسوله وأتباعه المؤمنين بأن يستقيموا على دين الله كما أمرهم الله عز وجل. فاستقم كما أمرت، واستقم كما أمرت، كما أمرت لا كما تهوى، لا كما تهوى. استقم استقامة موافقة لأمر الله، لا تفريط فيها ولا إفراط ولا غلو ولا تقصير، بل استقامة على صراط الله كما أمر الله سبحانه وتعالى. والاستقامة على دين الله عز وجل تتمثل في امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فمن فعل ما به الله أمر وترك ما نهى عنه وزجر فقد استقام على دين الله. وأصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد، أصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد. فإذا استقام القلب، إذا استقام قلب العبد على توحيد الله، امتلأ قلبه بحب الله عز وجل، وتعلق قلبه بالله وحده محبة وإنابة وخشية ورغبة ورهبة وتوكلا ولغير ذلك من الأعمال القلبية، إذا استقام القلب على هذا النحو استقامت الجوارح ولا بد على الأعمال الصالحة. فقام العبد بفعل ما به الله أمر وترك ما نهى عنه وزجر، لأن استقامة القلب على التوحيد سبب في استقامة الجوارح على الطاعات واجتناب المحرمات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وإنما يصلح القلب بصلاح العقيدة ويفسد بفساد العقيدة. فإذا استقام القلب على توحيد الله استقامت الجوارح على طاعة الله. وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فهذا مثل الكلمة الطيبة، كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، إذا تمكنت من القلب وضربت بجذورها في أرضه، علت غصونها إلى سماء القلب، ورمت بثمارها على الجوارح أعمالا صالحة تصعد في السماء كل صباح ومساء. وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر الوصية لمن قال له: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. وفي رواية قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل ربي الله ثم استقم، قل ربي الله ثم استقم. استقم على مراد الله، لا كما ترى أنت وكما تظن، لا، إنما استقامة موافقة لشرع الله عز وجل، لا تفريط ولا إفراط ولا غلو ولا تقصير. استقامة تجعلك تفعل واجبات لا تخل بشيء منها، وتترك المحرمات لا تقع في شيء منها، لا تحل ما حرم الله ولا تحرم ما حرم الله ما أحل الله. فقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، وقال: يا أيها الذين تحلوا شعائر الله. فالذي إذا استقام العبد على دين الله إنما تتم استقامته بفعل الواجبات وترك المحرمات، ثم قد يزداد في الاستقامة ويجتهد في الطاعة فيفعل المستحبات مع الواجبات ويترك المكروهات مع المحرمات، وهذه أعلى درجات الاستقامة. وأهل الاستقامة هم أهل جنات النعيم. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وأخبر ربنا سبحانه وتعالى أن الملائكة تبشر أهل الاستقامة بما وعدهم الله تبارك وتعالى به في هذه الآية، فقال عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي عند الموت وفي القبر وبعد البعث تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. كان الحسن البصري رحمه الله إذا قرأ هذه الآية قال: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة، ونحن نقول كما كان الحسن يقول: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. واستقم كما أمرت، فأمره بالاستقامة بعد أمره بالدعوة إلى الله، فأمره أمر الله تعالى نبيه صلى الله وسلم بتكميل نفسه بلزوم الاستقامة على مراد الله، وبتكميل غيره بالدعوة إلى الاستقامة على دين الله عز وجل. ومعنى ذلك أنه لا يكفيك أخ الإسلام أن تستقيم أنت على دين الله وتترك الناس يروغون ويزوغون ويبتعدون عن صراط الله، لا، لا يكفي أن تكون مستقيما في نفسك، بل إذا استقمت على دين الله فلتكن داعية للناس إلى الاستقامة على دين الله. وإذا أصلحت نفسك واجتهدت في طاعة ربك فلا تكتفي بهذا، بل ادعو الناس إلى أن يصلحوا أنفسهم ويجتهدوا في طاعة ربهم. فعلى العبد أن يعلم أن تمام نجاته موقوف على أن يسعى في تكميل نفسه ثم يسعى في تكميل غيره، أن يسعى في تكميل نفسه بأن يجتهد على الاستقامة على دين الله، وأن يسعى في تكميل غيره بالدعوة إلى الاستقامة على دين الله عز وجل. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فكملوا أنفسهم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لتكميل غيرهم. والله تبارك وتعالى قد يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. معنى الآية: إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ولم يستجب لك لا يضرك ضلال من ضل، لأن الله قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن بعض الناس حتى من السابقين الأولين فهم من الآية أنه إذا كان مهتديا في نفسه فلا يضره ضلال من ضل وإن لم يأمره وإن لم ينهاه. فلما بلغ ذلك الفهم أبا بكر رضي الله عنه صعد المنبر وصحح المفاهيم وقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب عنده. إذن استفد أيها المشاهد الكريم، استفد من هاتين الكلمتين من هذه الآية الكريمة: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. يبقى استقامة ودعوة إلى الله عز وجل، استقامة ودعوة إلى الله. ولذلك في آيات بشارة أهل الاستقامة قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ثم أتبع ذلك ببيان فضل الدعوة، قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فأفاد هذا الترتيب القرآني أنه يجب على المسلم أن يجاهد نفسه حتى يستقيم على دين الله، فإذا وفق فعليه أن يشتغل بدعوة الناس إلى الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى. كما أنه لا يليق بالإنسان أن ينشغل بدعوة الناس إلى الاستقامة ويكون هو غير مستقيم، لا يليق بالإنسان أن ينشغل بدعوة الناس إلى الاستقامة ويكون هو صاحب روغان ولف ودوران، فإن الله تبارك وتعالى عاب ذلك وأنكره، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال سبحانه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون كتاب أفلا تعقلون. إذن استقم كما أمرت وادعوا الناس إلى الاستقامة، واحذر أن تدعو الناس للاستقامة وأنت غير مستقيم، واحذر أن تستقيم وتهمل دعوة الناس إلى الاستقامة على دين الله عز وجل. وفي التحذير من مخالفة فعل الإنسان قوله يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور حولها كما يدور الحمار في الرحى فيأتيه الناس يقولون يا فلان ما لك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. فعليك أخي المسلم أن تقدر الأمرين حق قدرهما، أمر الاستقامة الذي أمرت به والأمر الثاني دعوة الناس إلى الاستقامة. تجاهد نفسك أن تستقيم على دين الله ثم تجاهد نفسك في دعوة الناس إلى الاستقامة على دين الله عز وجل. الكلمة الثالثة في هذه الآية الكريمة ولا تتبع أهواءهم، فاستقم كما أمرت ولا تتبع، فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، أي أهواء المنحرفين عن الدين من الكفرة والمنافقين. لا تتبع أهواءهم، لا تتبعهم على بعض ما هم عليه، ولا تتبعهم فتترك الدعوة إلى الله عز وجل أو تترك الاستقامة على دين الله. فإنك إن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم كنت من الظالمين، لأن اتباع الهوى ضلال مبين وظلم عظيم. اتباع الهوى ضلال مبين وظلم عظيم. قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فاتباع الهوى ضلال مبين وظلم عظيم. يجب على الإنسان أن يكون متبعا للهدى ولا يكون متبعا للهوى. والهدى هو ما جاء من عند الله عز وجل، الهدى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله. فاتباع الهدى في اتباع القرآن، فإن الله سمى القرآن هدى وأمرنا باتباعه، قال فإما يأتينكم مني هدى، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فالهدى كل الهدى في اتباع القرآن الكريم، فمن اتبع القرآن فقد اتبع الهدى، ومن خالف القرآن فقد اتبع الهوى. من اتبع القرآن اتبع الهدى، ومن خالف القرآن فقد اتبع الهوى. من اتبع السنة فقد اتبع الهدى، ومن خالف السنة فقد اتبع الهوى. فإن لم يستجيب لك، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يستجيب لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فإما أن يكون الإنسان على السنة متبعا لها، وإما أن يكون متبعا للهوى. ولذلك انقسم الناس قسمين، أهل السنة وأهل الأهواء. أهل السنة وأهل الأهواء، أهل السنة المتبعون الذين اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على ما جاء من عند الله، وأهل الأهواء الذين خالفوا السنة وتركوا سبيل المؤمنين. ولقد كثر في القرآن الكريم النهي عن اتباع الهوى والنهي عن اتباع أهل الهوى. قال الله تبارك وتعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فصاحب الهوى لا يجوز أن يتبع، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فعندنا أمرين، شريعة تتبع، فإن خلفت الشريعة يبقى المتبع هو الهوى ولا بد، إما أن تكون على الشريعة مستقيما عليها كما أمر الله، وإلا كان الإنسان على الهوى وفي ضلال مبين. وقال تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. وقال سبحانه يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب فمن حكم بما أنزل الله فقد اتبع الهدى ومن خالف حكم الله فقد اتبع الهوى من شهد بالحق فقد اتبع الهدى ومن شهد زورا فقد اتبع الهوى وهكذا قال الشعبي رحمه الله إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما ذكر الله الهوى في كتابه إلا ذمه ما ذكر الهوى في القرآن إلا على وجه الذم المدح دائما للهدى والاتباع الهدى وأتباع الهدى أما الهوى لم يذكر في القرآن إلا مذموما هو وأهله ولقد ضرب الله تعالى لأهل الهوى مثل السوء الذين يتبعون أهواءهم ولا يتبعون الهدى الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث فإياك أخ الإسلام واتباع الهوى فإنه أعدى أعدائك أعدى أعدائك وخالف النفس والشيطان وعصهما وإنهما محضاك النصح فاتهمي وخالف النفس والشيطان وعصهما وإنهما محضاك النصح فاتهمي وقد قال القائل إني بتليت بأربع ما سلط إلا لشدة شقوتي وعنائي إبليس والدنيا ونفسي والهوى إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي فاعرف عدوك اعرف عدوك واتخذه عدوا ولا تطع عدوك فإن عدوك لا يدعوك إلا إلى هلاكك لا يدعوك إلا ما فيه إلى ما فيه خسارك في الدنيا وفي الآخرة فلا تتبع الهوى أبدا واعلم أن الفلاح والنجاح والفوز والسعادة في مخالفة الهوى كما قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حفت النار بالشهوات حفت النار بالشهوات فطريق النار هو اتباع الهوى الشهوات كل إنسان يشتهي ويتمنى ويحب فإذا اتبع هواه وأجاب دعوة الشهوة وادعي الهوى ووقع في الشهوة فقد ضل ضلالا بعيدا حفت النار بالشهوات فلا نجاة لك من عذاب الله ولا فوز لك برضوان الله والجنة إلا باتباع الهدى ومخالفة الهوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فلذلك فادعو واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءه وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب يعلم الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم كيف يجادل أهل الكتاب بالتي هي أحسن كيف يجادلهم بالتي أحسن فيقول وقل لهم قل لهم يا نبينا إذا جادلوك وجادلتهم آمنت بما أنزل الله من كتاب وهذا من أدب المناظرة ومن أدب المجادلة ومن أدب الحوار من أدب الحوار أرشد الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم إذا جادل أهل الكتاب أن يقول لهم أنا مؤمن بالكتاب المنزل من عند الله الذي تؤمن به من التوراة والإنجيل كما أنا مؤمن بالقرآن أنا مؤمن بالقرآن وأنا مؤمن بالتوراة وأنا مؤمن بالإنجيل أنا لا أفرق بين التوراة التي نزل عند الله وبين القرآن ولا أفرق بين الإنجيل الذي نزل عند الله وبين القرآن، فكل من عند الله. يقول الله تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. فالله تعالى يرشد نبيه صلى الله عليه وسلم إذا جادل أهل الكتاب أن يقول لهم بكل أدب، أدب الحوار وأدب مناقشة وأدب المناظرة ومجادلة، أنا مؤمن بكتابكم الذي أنزل عليكم، أنا مؤمن بالتوراة كما أنني مؤمن بالقرآن، وأنا مؤمن بالإنجيل الذي أنزل الله كما أنني مؤمن بالقرآن، لأن من شرط الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا تفرق بين أحد من رسله. فالتفريق بين الرسل أن تؤمن برسول وتكفر برسول، أن تؤمن بكتاب أنزله الله وتكفر بكتاب آخر أنزله الله، هذا كفر وليس إيمانا. يقول الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وهكذا أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجادل أهل الكتاب بالرفق وباللين، وأن يعترف بما عندهم من الحق، وأن يعترف بما عندهم من الحق. فليس من الإنصاف أن تجحد ما عند خصمك من الحق لباطل هو عنده، ليس من الإنصاف وليس من أدب المناظرة والحوار. إذا حاورت إنسانا يخالفك في رأي ليس من الإنصاف ولا من العدل أن تجحد ما عنده من الحق لأنه عنده مسألة أو مسألتين أو ثلاثة من الباطل. لا، ما عنده من الباطل لا يبيح لك أن تجحد ما عنده من الحق، يجب أن نكون منصفين، تعترف لخصمك وتقر له بما عنده من الحق وتوضح له ما عنده من الباطل وتزيل الشبهات التي وقع بسببها في هذا الباطل. يقول الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وإذا كان هذا الأدب الذي أدبنا الله تبارك وتعالى به في مجادلة أهل الكتاب، فكيف يجادل بعضنا بعضا بالقسوة والغلظة والعنف وإجحاد الحق وإنكار الهدى الذي عليه لعنده مسألة أو ثلاثين أو أربعة أو عشرة يخالفك فيها؟ إذا كنت مأمورا أخ الإسلام بإنصاف غير المسلم من نفسك والعدل معه والأدب معه في الحوار فأولى بذلك وحق أخوك المسلم. إذا جادلت أخاك، إذا حاورت أخاك، إذا ناظرته، أن يكون ذلك بالرفق وباللين وبالتي هي أحسن. ثم يقول الله تعالى، يأمر الله تعالى نبيه أن يقول لغير المسلمين وأمرت لأعدل بينكم. وهذا من سماحة الإسلام وإنصاف الإسلام. الإسلام لا يبيح للمسلم أن يظلم غير المسلم ولا أن يجر عليه ولا أن يعتدي عليه أبدا. الإسلام يأمر المسلم أن يعدل، أن يعدل مع غير مع الخصم ولو كان غير مسلم. وأمرت لأعدل بينكم أي لأسوي بينكم في الدعوة، فلا أمركم إلا بما أمر بنفسي ولا أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وإنما هي دعوة واحدة ألتزمها وأدعوكم إلى الالتزام بها، كما قال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. ويحتمل أن يكون معنى قوله تعالى لأعدل بينكم أي في الحكم فيما اختلفتم فيه، فإذا تخاصم إلى مسلم غير مسلمين أو تخاصم غير مسلم مع مسلم وتحاكموا إلى مسلم، يجب على المسلم الحكم أن يعدل بين المتخاصمين ولو كان أحدهما مسلما والآخر غير مسلم، ويجب عليه أن يحق الحق وأن ينصف المظلوم من الظالم سواء كان الظالم المسلم أو كان الظالم غير مسلم، يجب على المسلم أن يعدل بين الناس إذا حكم بينهم، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. يا أيها الذين آمنوا كنوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فنهانا الله سبحانه وتعالى أن نجور في الحكم أو نظلم في الحكم على إنسان على غير ديننا، لا، حتى لو كان على غير ديننا وتحاكم إلينا وحكمنا بينه وبين خصمه يجب أن نعدل بينهم. وتاريخنا والحمد لله مليء بأمثلة رائعة وصور عظيمة جدا من عدل المسلمين مع غير المسلمين، فقد اختصم يهودي إلى عمر مع واحد من المسلمين، فاشتكى يهودي مسلما ورفع عليه قضية عند عمر، فرأى عمر أن الحق لليهودي فحكم على المسلم، حكم. هذا هو العدل، صورة، هذا مثال واحد من أمثلة كثيرة ملأت كتب التاريخ تشهد للمسلمين بأنهم كانوا قوامين بالقسط كما أمرهم الله تبارك وتعالى. ومن الكلمات التي تضمنت الآية قول الله تعالى الله ربنا وربكم، هذا مما يقول المسلم غير المسلم، ما يقول النبي لأهل الكتاب أو الله ربنا وربكم، فلستم أحق به منا ولا أولى، قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا ينفعكم خير ما عملنا ولا يضرنا شر ما عملتم، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. وهذه الآية كما قال تعالى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. لا حجة بيننا وبينكم، هذا إنهاء للمناظرة والمجادلة بعدما تبينت الحقائق وظهر الحق من الباطل والهدى من الضلال وظهر عناد الطرف الآخر، وهذا أيضا من أدب المناظرة والمجادلة. إذا استمرت المناظرة واستمر الحوار وأصر الخصم على ما هو عليه من الباطل والضلال، فإن من أدب المناظرة أن يقطع المحق المناظرة وينهي الحوار ويختمها بالحسنى، ويختمها بالحسنى، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. إذا طالت المناظرة وطال وقتها وطال وقت الخصومة وغلب على الخصم العناد والاستكبار، فعلى المحق من الطرفين أن يقول لصاحبه لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم. الله يجمع بيننا، الله يجمع بيننا في الدنيا وإليه المصير، الله يجمع بيننا في الدنيا وإليه يوم القيامة المرجع والمآب والمصير، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. وهكذا مشاهدي الكرام، اشتملت هذه الآية الواحدة من سورة الشورى على 10 كلمات، كل كلمة منفصلة عن التي قبلها، حكم برأسها، وليس لهذه الآية نظير في القرآن كله سوى آية الكرسي، فإنها كما قال العلماء أيضا 10 كلمات مستقلة. فالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين عملوا الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.